بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في بيان معنى كلمة لا إله إلا الله. وكنا قد ذكرنا فيما مضى تفسيرها في القرآن وتفسيرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرها كذلك في لغة العرب. وكنا قد وعدنا أن نأتي بأقوال بعض العلماء الذين صرحوا بأن معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، حتى يتيقن الإنسان أنه يسير على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما درج عليه العلماء سلفا وخلفا. فمن العلماء الذين صرحوا بأن هذه الكلمة تعني لا معبود بحق إلا الله الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، فقال في تفسير قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، قال رحمه الله يقول لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهة له إلا الله. وهذا تصريح منه بأن هذه الكلمة معناها لا معبود بحق إلا الله. تأمل، يقول لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهية له إلا الله. وكذلك جاء في تفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي في تفسير آية الكرسي في قوله الله لا إله، قال أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال رحمه الله قوله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو. وكذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، قال ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. وقال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال رحمه الله فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه. وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة. وقال أيضا رحمه الله في تفسير قوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قال أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. وكذلك ممن نص على هذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الأصول الثلاثة، قال قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده، فهو الإله الحق، ومن ادعيت فيه الألوهية سواه فهو أبطل الباطل وأضل الضلال. فالله الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه. وكذلك ممن نص على هذا الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، شيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، كما في معارج القبول عند شرحه لأبياته، فإنه قال في أبياته فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. قال رحمه الله في معارج القبول الذي هو شرح لهذه المنظومة، لمنظومة سلم الوصول، قال فإن معناها أي معنى هذه الكلمة الذي عليه متعلق بقوله دلت، يعني دلت قال بصريح لفظها، وهدت أي أرشدت إليه. ما هو هذا المعنى الذي دلت عليه وما هو هذا المعنى الذي أرشدت إليه؟ قال أن ليس بالحق متعلق بيعبد إله، وهو اسم ليس ومنفيها، والنكرة في سياق النفي تعم، والحكم المنفي يعبد. قال أن ليس بالحق إله يعبد الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سماه المشركون إلها فتسميته بذلك باطلة فلا يستحق أن يعبد. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فصرح بهذا في ختام كلامه، قال فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وكذلك هذا هو الذي نصت عليه اللجنة الدائمة في إجابتها على سؤال السائل الذي قال أريد تفسير كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالت اللجنة الجواب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات، لا إله نافيا جميع العبادة لغير الله، إلا الله مثبتا جميع العبادة لله وحده لا شريك له. ونوصيك بمراجعة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن، لأنه قد بسط الكلام في ذلك في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما كلمة محمد رسول الله فمعناها الإقرار برسالة محمد والإيمان بها والانقياد لها قولا وفعلا واعتقادا واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك، وبعبارة أخرى معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وبالله التوفيق. والشاهد من هذا أنهم فسروا لا إله إلا الله فقالوا ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وكذلك نص على ذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في شرحه على ثلاثة الأصول قال: فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وبها يدخل العبد في الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وكذا الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله أيضا كما في شرحه على ثلاثة الأصول قال: أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. وقال أيضا: إذن فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل، فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية، أي ألوهية باطلة. وكذلك ممن نص على هذا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله أيضا في شرحه على الأصول الثلاثة قال: أي معنى لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل الباطل لا خالق ولا رازق إلا الله، لأن هذا توحيد الربوبية يقر به المشركون وهم لا يقولون لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. آلهتنا أي معبودات لشاعر مجنون، يعنون الرسول وصفوه بالشعر والجنون لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله ونهاهم عن عبادة الأصنام، ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يحسبون الآلهة متعددة. فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله، ولو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله فإن هذا يقرون به ولا يمارون فيه، فلو كان هذا معناها ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله، لأنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، إذا سئلوا من الذي يخلق ومن الذي يرزق من الذي يحيي ويميت ويدبر الأرض يقولون الله، هم يعترفون بهذا، فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله لأقروا بهذا، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله. وكذا قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرحه على كشف الشبهات قال: ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فهذا كلام أهل العلم في بيان معنى لا إله إلا الله. ومما يتم به فهم هذه الكلمة فهما صحيحا سليما أن نعلم أن هذه الكلمة لها ركنان، كلمة لا إله إلا الله لها ركنان. فالركن الأول النفي في قولك لا إله، لأن لا هذه نافية كما قلنا، وإله ما معناها؟ معبود، فتقول لا إله أي لا معبود، ثم تقول إلا الله، وهذا هو الإثبات، الإثبات في قولك إلا الله. وهذا يدل على أن هذه الكلمة تنفي استحقاق العبادة عن كل أحد سوى الله، وتثبت العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ودل على هذين الركنين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدليل الركنين من القرآن قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، وهذا فيه معنى الركن الأول الذي هو النفي الذي هو في لا إله. فمن يكفر بالطاغوت هذا فيه معنى لا إله. قال ويؤمن بالله. ويؤمن بالله هذا فيه معنى الركن الثاني الذي هو الإثبات إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهذا دليل الركنين من القرآن، وكذلك جميع الأدلة التي جاء فيها معنى هذه الكلمة التي مضت معنا تصلح أن تكون شاهدا ودليلا على الركنين، كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلى غير ذلك من الآيات التي مضى ذكرها. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من وحد الله هذا دليل الركن الذي هو الإثبات إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله هذا هو دليل النفي الذي هو قولنا ماذا لا إله. وتجد في كتب العلماء أنهم يعبرون، الآن قلنا الركن الأول النفي والركن الثاني ماذا الإثبات، فبعضهم يقول الركن الأول الكفر والركن الثاني الإيمان، ويعني بالكفر الكفر بعبادة كل معبود سوى الله، والإيمان معناه ماذا الإيمان إفراد الله عز وجل بالعبادة أو إثبات العبادة لواحد وهو الله عز وجل. وبعضهم يقول الركن الأول الذي هو النفي يسميه البراء، ويعنون بذلك أن تتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله. والركن الثاني الذي هو الإثبات يسمونه ماذا الولاء، ومعنى ذلك أن تعبد الله وحده لا شريك له، فتتولى الله عز وجل مفردا إياه بالعبادة وحده دون من سواه. وبعضهم يسميه ماذا النفي يسميه بالتجريد، ومراده بذلك تجريد كل من سوى الله عن استحقاق العبادة أو شيء منها، واضح. والتفريد هذا الإثبات، ويريدون به ماذا إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون من سواه. وبعضهم يسميه ماذا النفي يسمونه بالتخلية، بالتخلية، والتخلية معناها أن تخلي القلب عن ماذا عن اعتقاد جواز عبادة غير الله عز وجل، وكذلك الجوارح تخلي الجوارح عن عبادة غير الله عز وجل، وتحل القلب والجوارح بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر أي لا تعبد معه غيره، فإن لا إله إلا هو نفي لكل معبود وإثبات لعبادته. فهذا القرطبي رحمه الله ينص على ماذا على الركنين، على أن لا إله إلا الله نفي وإثبات. وقال ابن القيم رحمه الله وهذه أعظم كلمة، يعني كلمة لا إله إلا الله، قال وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع، يعني في أصل وضعها العربي لا إله إلا الله، لأن الوضع ماذا يراد به دلالة اللفظ على المعنى، فهو يقول هذه الكلمة في أصل وضعها العربي تدل على معنى ما هذا المعنى؟ وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على الإثبات أعظم من دلالة قولنا الله إله ولا يستريب أحد في هذا البتة. قال يعني لا يستريب يعني لا يشك ولا يرتاب في هذا المعنى أحد، وكيف نرتاب في أمر دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دلت عليه لغة العرب ودل عليه كلام العلماء. وقال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني. هذا الخاطر ما هو؟ فأن يخطر في بالك يقول هب أن إلهنا واحد فلغيرنا آلهة غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو، وهذا فيه أن وإن كانت هناك آلهة سوى الله عز وجل إلا أنها معبودة بالباطل، والمعبود بالحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الوصول الثلاثة في بيان الركنين ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. وكذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله ولا له من العبادة شيء، وأثبتت الإلهية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصد بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، وبالجملة فلا يأله إلا الله أي لا يعبد إلا هو، هذا معنى لا إله إلا الله. وقال الشنقيطي رحمه الله كما في أضواء البيان قوله تعالى إياك نعبد أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن معناها مركب من أمرين نفي وإثبات، فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو إياك، معمول عن المفعول، قدم المفعول به. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة في الأصول، يعني في علم أصول الفقه، في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، فمفهوم المخالفة يسمى بدليل الخطاب، إذا قيل لك دل الخطاب أو دل المفهوم فالمراد واحد، مفهوم دليل مفهوم المخالفة يسمى بدليل الخطاب أيضا. وفي المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصر، فقدم المفعول، تقديم المفعول على الفعل والفاعل، أو تقديم ما حقه التأخير مطلقا، هذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر. وأشار إلى الإثبات منها بقوله نعبد، قال إياك نعبد، كأنه قال لا نعبد إلا الله، وهذا مستفاد كما ذكر من تقديم المفعول على الفعل والفاعل. الفعل والفاعل في نعبد، نعبد فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والضمير إيا هذا هو المفعول به. واضح؟ قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله: والتوحيد لا يتم إلا بركنين هما الإثبات والنفي، إذ النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة، مثال ذلك زيد قائم يدل على ثبوت القيام لزيد لكن لا يدل على انفراده به. إذا قلت زيد قائم هذا يدل على إثبات القيام لزيد، لكن هل هذه العبارة زيد قائم يفهم منها أنه لا قائم سواه؟ لا. قال لكن لا يدل على انفراده به، ولم يقم أحد، لو قلنا لم يقم أحد هذا نفي محض، ولم يقم إلا زيد هذا توحيد له بالقيام، يعني إفراد له بالقيام، إفردنا زيد بالقيام، لأنه اشتمل على نفي وإثبات، وهكذا لا إله إلا الله ركنان نفي وإثبات. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: لا إله النفي نفي للعبودية عما سوى الله، إلا الله هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات، ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات، لا يكفي الإثبات وحده ولا يكفي النفي وحده، بل لا بد من النفي والإثبات، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلو قلت الله إله هذا لا يكفي، لما قال اللات؟ كأنه يعلل لك، يقول لك اللات إله والعزى إله ومنات إله، إله عند من؟ عند متخذيها، عند من صرفوا لها العبادة كما ذكرنا، فإن كل من توجه بالعبادة لشيء فقد اتخذ ذلك الشيء إلها. كل الأصنام تسمى آلهة، فلا بد أن تقول لا إله إلا الله، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات حتى يتحقق التوحيد وينتفي الشرك. واضح هذا؟ وقال الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرح كشف الشبهات: ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فالتوحيد لا بد فيه من النفي والإثبات، لأنك إذا لم تأتي بالنفي وقلت المعبود الله فلا يكفي. وهذا المثال الذي ذكره فيه نظر، لما لو قلنا المعبود المعبود الله لا ما في معبوداته، لو قلنا الله الله معبود الله معبود، هذا المثال الصحيح، قل الله معبود، فهمنا هذا. أما المعبود الله هذه جملة معرفة الطرفين فيها حصر وقصر، إذا قلت المعبود الله، وهنا المعبود هذا مبتدأ وهو معرفة بأل، والله خبر، والله رب الجلال عرف المعارف، فهذه جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، لكن المثال الصحيح أن يقول ماذا؟ الله معبود الله معبود، هذا ما يكفي. واضح؟ فلا يكفي في أن الله تعالى معبود، لما؟ لأنه غيره معبود كذلك، فلم يحصل التوحيد، لكن إذا قلت لا إله إلا الله فالمعنى لا معبود حق إلا الله، فقد حصل نفي وإثبات. واضح؟ ونكتفي بهذا. بقي معنا ماذا؟ أن نستعرض أقوال أهل الباطل في تفسير هذه الكلمة وحكايتها بعد هذا، بعد أن علمت أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن هذا المعنى دل عليه كتاب الله، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه لغة العرب، ودل عليه كلام العلماء الراسخين. واضح؟ فيبقى حكاية هذه الأقوال، مجرد الحكاية هذه تكفي في ماذا؟ في ردها وبطلانها لما تقرر عندنا من أن كل من فسر هذه الكلمة بغير هذا التفسير فقد فسرها بتفسير باطل يخالف ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة وما جرى عليه العلماء سلفا وخلفا وما دلت عليه لغة العربي. ولكن نستعرض إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم أقوال أهل الباطل في تفسير هذه الكلمة، وهذه الأقوال أسهموا بها إسهاما عظيما في تغييب الأمة عن أصل دينها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.